اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. الحكم الثاني، هل يستحق المغبون الأجرة لو أنه رضي بإبقاء الغابن الغارس في داره؟ أفاد المصنف بأنه لو رضي المغبون بعد فسخه للبيت بإبقاء الغابن الشجر الذي غرسه، لو رضي المغبون بعد فسخه للبيع بإبقاء الغابن شجره في الدار، فإن له المطالبة بالأرش. والوجه في ذلك هو بحسب ما ذكر المصنف أن حق المغبون سابق على حق الغابن، فقبل أن يغرس الغابن الأرض كان الحق ثابت للمغبون في استردادها بمجرد العقد، وبالتالي فلا حق للغابن بإبقاء الغرس مجانا، بل له الحق إذا رضي مغبون، والمغبون لا يرضى إلا بالأرش أو الأجرة. فبما أن المغبون لا يرضى بإبقاء الغرس إلا بالأجرة، فيلزم بالتالي على الغابن دفع الأجرة لبقاء غرسه في أرض المغبون، لأسبقية حق المغبون في الأرض على حق الغابن. نعم،
يعني يكون هذا الزرع يكون للغابن.
نعم، الفرض أن الزرع للغابن بعد ما اشترى الأرض زرع فيها زرعا، ثم علم المغبون بالغابن ففسخ فاسترجع الدار وإذا فيها غارس، فرضي المغبون بأن يبقى الغارس، حيف يعني غارس وشجر رمان وشجر تين وشجر ترنج، حيف يعني أنه يقلع الشجر، قال أبقي لكن بأجرة، بعد أن تدفع لي الأجرة يبقى شجرك وانتفع بالثمر، باع التين والرمان والزيتون والرطب والترنج. واضح الكلام؟ الحمد لله. إلا أنه أشكل على المصنف من قبل الإيرواني في الحاشية جزء 3 صفحة 164، واليزدي أيضا في الحاشية جزء 2 صفحة 562 كيف؟ جزء 2 الياس دي صفحة 562 بأن سبق حق المغبون أو تأخر حق المغبون لا مدخلية له في لزوم الأجراء، فإنه حتى لو قلنا بأن حق المغبون في الأرض متأخر على الغرس ولا يثبت له إلا إذا علم بالغرس، فمع ذلك لا يستحق الغابن وضع الغرس إلا بالأجرة، وذلك لأنه تصرف في مال الغير، ولا يحل لأحد مال غيره إلا بطيب نفسه، سواء كان حق المغبون من العقد أو بعد العلم قبل حق الغابن في الغرس أو بعده، فكل هذا لا مدخلية له، إنما المناط على مالك الأرض، فبما أن الأرض ملك للمغبون بعد فسخه فله المطالبة بالأجرة. واضح تم الكلام في هذا الحكم الثاني. طبق العبارة يا مولانا الجليل. قال وأما لو اختار المغبون الإبقاء فمقتضى ما ذكرنا من عدم ثبوت حق لأحد المالكين على الآخر استحقاقه الأجرة على البقاء. لاحظ بماذا علل المصنف؟ قال تعليله لأن انتقال الأرض إلى المغبون بحق سابق على الغرس لا بسبب اللاحق له، هذا التعليل عليل. هسه قلنا بأن حق المغبون يكون من العقد فهو سابق أو بعد العلم فقد يكون متأخر على الغرس، هذا لا مدخلية له. الأرض لمن؟ للمغبون على كل حال، فبما أنها للمغبون له أن لا يرضى بإبقاء الغرس إلا بالأجرة. الحكم الثالث، وفي تقديم وتأخير في العبارة للمصنف، دخل للمثال الثاني وهو الزرع قبل أن يفرغ من الحكم الثالث، فنحن ننتقل الآن الحكم الثالث ثم نعود إلى المثال الثاني وهو الزرع. الحكم الثالث وهو هل لمالك الأرض وهو المغبون منع الغابن من إزالة غرسه أو ليس له ذلك؟ أفاد المصنف بأن في المسألة وجهين. الوجه الأول هو أن للمغبون منع الغابن من إزالة غرسه، وذلك لدليل السلطنة، الناس مسلطون على أموالهم، فبما أن المغبون مسلط على ماله وهو الأرض فله الحق في أن يمنع الغابن من إزالة غرسه من أرضه، لأن ذلك تصرف في مال الغير، فيقول أنت ستتصرف في أرضي، تدخل الدار وتحفر حتى تستخرج غرسك وأنا لا أجيز لك أن تتصرف في مالي بدون رضاي، فاجعل غرسك يضللنا عن الشمس مثلا. الوجه الثاني عدم ثبوت حق للمغبون في منع الغابن من إزالة غرسه. عدم ثبوت حق للمغبون في منع الغابن من إزالة غرسه، وذلك لأن دليل السلطنة منصرف عن مثل هذا المورد، وهو ما لو كانت سلطنة المكلف على ماله توجب منع سلطنة الآخر عن ماله، فليس للمغبون سلطنة على داره بحيث تمنع سلطنة الغابن على غرسه، سلطنته محدودة بأن لا تمنع سلطنة الآخر على غرسه. وبناء على هذا الأساس فللغابن أن يقلع غرسه ويترك المغبون في الشمس والعرق تصهره حرارة الصيف.
حتى وإن كان إزالته تستلزم تصرفا في مال الآخر.
إيه حتى لو كانت تستلزم، لكن يضمن له الأرش مثلا الأجرة أو الغرامة، يغرم له لو لزم من إزالة الغرس نقصان في الأرض أو تلف في شيء من الأرض، يغرم الغابن للمغبون، هذا ما في كلام. لكن كلامنا هو هل له أن يمنع يستغل الفرصة يقول بما أن الأرض لي لا أعاقبه ولا أجعله بما أنه غبنني يأخذ أشجار، أقول له لا أجيز لك أن تتصرف في أرضي وتقلع أشجارك. أحسنتم ما شاء الله تبارك الله، هذا الذي تقدم بالأمس يعني مو من زمان يعني بالأمس يعني صفحة 197. تم الكلام في الحكم الثالث، طبق العبارة يا مولاي. ولو طلب مالك الغرسي القلعة، مالك الغرس الغابن قال أنا بقلع أشجاري، فهل لمالك الأرض المغبون منعت؟ لا ما أقبل. لاستلزام مثلا نقص أرضه، فإن كلا منهما مسلط على ماله. كيف؟ آخر شيء ولو طلب مالك الأرض مالك الغرس، آخر شيء قلت هذا المصنف المفروض يقدم أخر. ولو طلب مالك الغرس القلعة فهل لمالك الأرض منعه لاستلزام نقص أرضه؟ فإن كلا منهما مسلط على ماله، فمالك الأرض مسلط فله أن يمنعه، يقول لا أجيز لك أن تتصرف في أرضي وفي مالي، هذا الوجه الأول. فإن كلا منهما مسلط على ماله ولا يجوز تصرفه في مال غيره إلا بإذنه، هذا الوجه الأول. أم لا ليس له، لأن دليل السلطنة منصرف لا يشمل فرض منع الآخر من السلطنة على ماله. أم لا، لماذا لا؟ هذا الوجه الثاني. لأن التسلط على المال لا يوجب منع مالك آخر عن التصرف في ماله، أنه لك سلطنة ما توجب هذه السلطنة منع الآخر عن سلطنته، وجهان أقواهما الثاني، وهذا هو الذي تبناه الأعلام. ولذلك قال اليزدي في الجزء الثاني من الحاشية صفحة 562 أصلا بل لا وجه للأول، لا وجه للأول أن له الحق أصلا، وهكذا السيد الخوئي، المسألة بديهية يعني واضحة. المثال الثاني الزرع، كما إذا فسخ المغبون البيعة ووجد الغابن قد زرع، لا غرس، فرق بين الزرع والغار، دير بالك. كما إذا فسخ المغبون البيعة فوجد الغابن قد زرع الأرض، إيه الغرس شجر نخيل شجر نخيل زرع لا إيه مثلا أحسنتم ما شاء الله نحتاجك في الخبرة يا شيخ في هذه المسائل الأمور العويصة عندنا إيه نعم أمثلة كثيرة عند الشيخ خوف أفاد المصنف بأن الشهيد الثاني في المسالك في الجزء ها لكن لا يوجد في المسالك لا يوجد في المسالك قال في المسالك لكن لم نعثر عليه في المسالك إنما موجود في الروضة البهية جزء الثالث صفحة 469 على كل من الأمر سهل في ذلك بأنه مقتضى القاعدة أن للغابل إبقاء الزرد لكن عليه دفع الأجرة وليس للمغبون مطالبة الغابن بإزالة الزرق وهذا بخلاف مسألة الغرس في مسألة الغرس ذكرنا أقوالا ثلاثة لاحظ صفحة 195 ذكرنا ثلاثة ففي تسلط المغبون على القالع بلا أرش أو عدم تسلط عليه مطلقا أو تسلط عليه مع الأرش أما في مسألة الزار فلم يذكر المصنف إلا قولا واحدا وهو منسوب للشهيد الثاني وكأنه متفق عليه وهو أنه ليس للمغبون إلزام الغابن بإزالة زرعه أحسن وذلك لأن الزرع له أمد قصير ثلاثة أشهر أربعة أشهر بخلاف الغرس النخيل فقد تبقى النخلة مئة سنة حية لا تموت فما دام الزرع له أمد قصير ينتظر عادة إذن فحفظا لحق الغابن وحق المغبون ودفع الضرر عن الطرفين نقول لدفع ضرر الغابن له إبقاء زرعة خلال هذه المدة الأشهر القصيرة ودفعا لضرر المغبون له المطالبة بالأجرة إذن فيتعين بسبب وببركة لا ضرر على الطرفين إبقاء الزرع بالأجرة إذن فالدليل على هذا الحكم في هذا المثال قاعدة لا ضرر في الحقيقة فحفظا للضررين أو دفعا عفوا للضررين يتعين إبقاء الزرع مع الأجرة فتأمل لعله ولعله بأنه إذا كان هذا يأتي في الزار كما قال الإيرواني في الجزء الثالث صفحة 165 وكذلك اليزدي والخوئي فيأتي حتى في الغرس فأي فرق بين الزرع والغرس فكما أنه يتعين إبقاء الزرع مع الأجرة لدفع الضرر عن الطرفين فالمفروض أن يقال بذلك أيضا في الغرس بأنه يتعين إبقاء الغرس حفظا لحق الغابن ودفع الأجرة حفظا لحق المغبون فأي فرق بين الموردين مع أن المصنف لا يلتزم بذلك بل فرق بين الزرع والغرس فذهب في الغرس إلى أنه ماذا؟ اختار أي قول منها؟ المصنف أحسنتم رجحنا الثالث، ولكن المصنف ما رجح، ها؟ مردد، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا قد يتردد. على كل حال فلاحظ، طبق مولاي، نريد نختم على الأقل شيء هذا اليوم إن شاء الله تعالى. وأما الزرع ففي المسالك، بل في الروضة، أنه يتعين إبقاؤه بالأجرة. لماذا؟ لأن له أمدا ينتظر. خب هذا مو تعليل الحكم، حتى له أمد زرع، الدليل دليل شرعي، له أمد. فلذلك لابد يوجه كلام الشهيد حاشان يصدم بمثل هذه الأدلة التي هي ليست إلا من الاستحسانات، حاشا. فمقصود أنه لا ضرر، وجه كلام المصنف، ولذلك لا يصح لسيدنا الخوي أن يقول يناقش ويقول كيف تعلم هذا ليس دليلا، أنه له أمد قصير أو طويل. لا مو دليل هذا، حاشاك أنت يا سيد الخوي، لعل من المستعف، لعل الله العالم على كل حال. ولعله هذا مقصود الشهيد الثاني، مو الأمد القصير، لعل لإمكان الجمع بين الحقين على وجه لا ضرر فيه على الطرفين، بخلاف مسألة الشجر، فإن في تعيين إبقائه بالأجرة ضررا على مالك الأرض لطول مدة البقاء، قد تستغرق 100 سنة ويموت المغبون ويموت ورثته والشجرة باقية حية مرزوقة. مشكلة، يريد يبني عمارة، يريد يبني مؤسسة، يريد يسوي مشروع خيري، مجلة مثلا. على كل كيف؟ اي نعم، لان المدة قصيرة 3 شهور لا يتحقق الضرر. إيه هو ما فرق السيد أخي، ما فرق، قال أصلا ما يأتي هذا الكلام لا في فرض طول المدة ولا في فرض قصارها. على كل حال للمغبون إزالة الغرس، ما لا فرق بين هذا أو ذا، طول المدة وقصارها ما يفرق في ذلك. ولذلك لاحظ ماذا قال في صفحة، في جزء 38 صفحة 385، يناقش الشهيد يقول: فإن أراد قدس سره التفصيل بينهما من حيث إن الزرع أمدان ولا أمد للغرس، هذا لا أمد ذاك لا، ففي أن الغرس ليس من الأمور التي لا أمد لها، بل له أيضا أمد معين. ويقولون إن أطول الأشجار عمرا هو النخيل، فإنه يبقى 100 عام وغير كذا مقدار، فلا يبقى فرق بينهما إلا من جهة قصر المدة في الزرع، لأن غاية أمد 3 أشهر أو 6 وطولها في الشجر. فإن أراد الفرق بينهما بذلك، أي بقلة المدة وبطولها، هذا كلامه، فيدفع أنه لا فرق بين طولها وقصرها. فإن الوجه في جواز قلع المالك عدم حق الإبقاء للغارس، وهذا كما ترى لا يفرق بين قصر المدة وطولها، بعد الأرض عرضة ما لا حق، قصرت المدة طالت المدة الأرض له، إذن المالك في كليهما مطالبة الغارس بأرضه كما أخذ، يقول أنا أخذت منك أرض جدباء قرعاء، أريد أرضا جدباء قرعاء. وكيف كان يقول فلا فرق بينهما، أي بين الغرس والزرع، إلا ما ذكره شيخنا الأستاذ يعني النائيني في توجيه كلام صاحب المسالك، كما وجهه الشيخ الأعظم أصلا قبل النائيني، من أن الأرض المعدة للزرع لا يكون بقاء الزرع فيها موجبا للتضرر، وهذا بخلاف بقاء الأشجار فإنه يجب الضرر. سيد أخوي يناقش على هذا الضرر وعدم، يقول وهذا الفرق كلام صوري لا أساس له لتأتيه في غير الزرع أيضا. فيقال إن الأرض المعدة للغرس لا يكون بقاء الغرس فيها موجبا لتضرر المالك مع دفع الأجرة إليه، فلا يمكن الاعتماد على أمثال ذلك. إذ التصرف في ملك الغير بغرسه أو بزرعه ينافي سلطنته المطلقة، لا تجيب لا ضرر، هذه يتناهى مع السلطنة المطلقة. ضرر ما ضرر شنو بعد؟ أجل يقول لا ضرر، تعال ادخل في بيت الغير، وقعد بيت أنه متضرر ما عندك مكان، لا ضرر ولا ضرار، اقعد وقعد وياه في البيت سكن معاه. ها؟ من باب لا ضرر ولا ضرار في الإسناد، تعال ادخل بيتك، والله ما عندي مكان، أركب في الحرم. وما هذا الكلام؟ ما لكم كيف تحكمون؟
خوف هنا على العرف شيخ. العرف يرى أنه هناك ضرر، مثلا هذا الزرع وباقي عليه مثلا يحصده مثلا أسبوع أو أسبوعين أو شهر. يجي ويخرب كامل، أنا يجي ضرر إليه. خاصة إذا قلنا بأنه هذا الضمان من حين شنو؟ من العلم، مو من حين العقل. وضامن من العلم. فبالتالي هو لك زرع في أرضه، يعتقد أنه أرضه. ويأخذ هذا وفي الشريعة.
ما شاء الله. خش استدلال. جيد على كل حال. لا بأس. بعد ما قلت لكم حلو وفقت الشهيد الثاني، انتم يعني علم من الاعلام الكبار، فلا بأس، ما نريد احنا نكسر، خلك ويا الشهيد الثاني وان لم تقبل بكسر. اي علم وفق علم، اهلا وسهلا. وطبقنا العباره تمام. القسم الثالث، القسم الثالث وهو التغير بالامتزاج. احنا قلنا اقسام ثلاثة، التغير بالنقيصة هذا القسم الاول، التغير بالزيادة هذا القسم الثاني، الان التغير بالامتزاج هذا القسم الثالث. وهذا القسم له فرضان. الفرض الاول الامتزاج بغير الجنس، وهذا الفرض الأول له صورتان. الصورة الأولى الاستهلاك، وهذا من قبيل ما لو أخذ الغابن الملح الذي وقع عليه البيع الغبني ووضعه في الماء حتى استهلك الملح في الماء وذاب، وحكم هذه الصورة أنه لو فتخ المغبون فله المطالبة بالبدل، القيمة إن كان قيميا، المثل إن كان مثليا، لأن عين ماله قد تلفت وهو الملح، بعد ما يصير يسترد الملح للاستهلاك. الصورة الثانية عدم الاستهلاك، وهذا من قبيل ما لو أخذ الغابن العسل الذي وقع عليه البيع الغبني وخلطه بخل فصار سكنجبيل، فصار سكنجبيل، خل مع عسل يعطيك سكنجبيل، فلم يسلك العسل ولم يستهلك، لكنه تحققت حقيقة ثالثة وصورة نوعية ثالثة تختلف عن العسل وعن الخل، تسمى سكنجبين. وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين. الاحتمال الأول الشركة، بمعنى أنه تتحقق الشركة القهرية بين الغابن والمغبون في هذا السكنجبين، تتحقق الشركة القهرية بين الغابن والمغبون في هذا السكنجبين، فيكونون شركاء في السكنجبين. فلو بيع السكنجبين يأخذ الغابن مقدار قيمة الخل، ويأخذ المغبون مقدار قيمة العسل، فكم هي قيمة العسل من هذا السكنجبين وكم هي قيمة الخل؟ فيأخذ كل واحد قيمة ماله. الاحتمال الثاني، كيف؟ إذا باعوا يعني يأخذ كل واحد قيمة ماله، ما ضاعوا كل واحد يأخذ بالنسبة كاملة من هذا، تقيم ويعطى بالنسبة له مثلا من السكن. ما أريد المغبون مثلا يقول خب أنا أريد سكن جميل أحبه لذيذ عندي، خذ بمقدار العسل كاملة من مقدار العسل من هذا السكن جميل، تأخذ نصفة ثلثة ربعة على حسب. كيف؟ صر حقيقة ثالثة، بس ما يصير استهلاك، صر حقيقة ثالثة يعني انتفي ذات يسلف كلية. فالاحتمال الأول يقول ما تلف، ما صار استهلاك، فتصير شركة. الاحتمال الثاني يأتي، لا تزعل علينا، يأتي ما تتفضلون به. الاحتمال الثاني أن يقال بالتلف، بمعنى أن العسل قد تلف بتحوله إلى سكنجبين، ومع التلف نرجع للفرض الأول، للصورة الأولى يعني، للصورة الأولى وهي الاستهلاك. ويتعين للمغبون المطالبة بالبدل، ببدل العسل. فالعسل قيمة مثلا، قيمته مثله. هذا كله يا أعزائنا الكلام بالنسبة للفرض الأول بصورتيه. طبق الآن هذا المقدار، قال ولو كان التغير بالامتزاج، فإما هذا الفرض الأول أن يكون بغير جنس خوب، وإما هذا الفرض الثاني أن يكون بجنسه. جيد، الآن جينا للفرض الأول، فإن كان بغير الجنس هذا فيه صورتان. الصورة الأولى، فإن كان على وجه الاستهلاك عرفا، بحيث لا يحكم في مثله بالشركة أصلا، تلفت العين، مثل يمثل المصنف، ما مثل بالملح والماء، لا، مثل بماء الورد والزيت. كما لو قام الغابن وخلط ماء الورد مال المغبون بزيت، فهو في حكم التالف يرجع إلى قيمته ما دام قيميا مثلا. الصورة الثانية، وإن كان لا على وجه يعد تالفا، يعني ما استهلاك، مثل كالخل الممتزج مع الأنجبين، نوع من النبات الأنجبين، واضح عندك معنى. فهنا يوجد احتمالان، احتمال الأول الشركة، الاحتمال الثاني أنه يكون بحكم التلف فيطالب بالبدل. ففي كونه شريكا، هذا الوجه الأول أو الاحتمال الأول، أو كونك المعدوم، وجهان، والمسألة عرفية بعدكم. الفرض الثاني الامتزاج بالجنس وليس بغير الجنس، وهذا الفرض فيه صور ثلاث. الصورة الأولى الامتزاج بالمساوي، وهذا من قبيل ما لو مزج الغابن كيلو الحنطة الذي للمغبون بكيلو حنطة آخر مساوي له من حيث الجودة. وحكم هذه الصورة ثبوت الشركة القهرية في هذه الحنطة، فيأخذ الغابن نصفها والمغبون نصفها، أو تباع ويأخذ كل واحد نصف القيمة مثلا، الصورة الثانية الامتزاج بالأرداء، وهذا من قبيل ما لو مزج الغابن كيلو الحنطة الذي للمغبون بكيلو حنطة آخر أردأ منه. وحكم هذه الصورة ثبوت الشركة أيضا، فيشترك الغابن مع المغبون في هذين الكيلوين الذي أحدهما جيد والآخر رديء. غاية الأمر أنه يثبت الحق للمغبون، لأجل اختلاط حنطته بحنطة رديئة، وهذا الحق الثابت له هو أحد احتمالات ثلاثة، وهذا الحق الثابت للمغبون لأجل النقيصة أحد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول الأرش، الاحتمال الأول الأرش، فيأخذ نصف الحنطة الخليطة بين الجيدة والرديئة، ثم له الأرش، والأرش عبارة عن مقدار التفاوت بين الحنطة الجيدة والحنطة الرديئة، فكيلو الحنطة الجيدة مثلا درهمان، وكيلو الحنطة الرديئة درهم، والتفاوت بينهما درهم واحد بين الدرهمين والدرهم، فيثبت إذن للمغبون نصف الحنطة يأخذ كيلو مخلوط مع درهم. واضح؟ الاحتمال الثاني التفاوت من الجنس الممتزج، التفاوت من الجنس الممتزج بمعنى أن للمغبون أن يأخذ النقيصة من نفس الحنطة، من نفس الحنطة وليس من خارجها. فمثلا إذا كانت قيمة الحنطة 3 دراهم بعدما امتزجت، والجيدة منها درهمان والرديئة درهم، فيثبت للمغبون ثلثا هذه الحنطة وللغابن الثلث، فيأخذ المغبون كيلوا وثلثا بحسب القيمة، ويأخذ الغابن ثلثين. إذن فدفع النقص عن المغبون من خلال نفس الحنطة يعطى أكثر مما يعطاه الغابن. الاحتمال الثالث كيلو وثلث للمغبون وثلثان للغابن. الاحتمال الثالث اي نعم، لكن من نفس الحنطة مو من مال خارجي من الدراهم وكذا. الاحتمال الثالث التفاوت من ثمن الحنطة، من ثمن الحنطة وليس من نفس الحنطة. وذلك بأن تباع الحنطة مثلا، فإذا بيعت بثلاثة دراهم كان للمغبون درهمان وللغابن درهم واحد، لأن الحنطة الجيدة تعادل حنطتين من الرديئة، لأن قيمتها مثلا درهمان والرديئة درهم واحد، فيأخذ المغبون درهمين والغابن درهمان. هذا كله بالنسبة إلى الصورة الثانية، الامتزاج بالأردة. الصورة الثالثة وأسألك الدعاء وبها الختام، الامتزاج بالأجود، وهذا من قبيل ما لو مزج الغابن كيلو الحنطة للمغبون بكيلو آخر أجود من حنطة المغبون. وحكم هذه الصورة أيضا ثبوت الشركة بين المغبون والغابن في هذين الكيلوين المختلطين من الحنطة. لكن يوجد احتمالان في حقيقة الشركة. الاحتمال الأول الشركة في الثمن، وذلك بأن تباع هذه الحنطة المختلطة ثم يشتركان في ثمنها، فإذا بيعت مثلا بثلاثة دراهم، لوحظ كم قيمة الكيلو من الجيد من الحنطة الجيدة؟ درهمان، فيعطى الدرهمان للغابن لأنه هو صاحب الحنطة الجيدة، ويأخذ المغبون الدرهم المتبقي، لأن الكيلو من الدرهم من الحنطة الرديئة مثلا درهم واحد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني والأخير وبه ختام المسك إن شاء الله تعالى، الشركة بنسبة القيمة، شركة بنسبة القيمة في نفس الحنطة، في نفس الحنطة مو في القيمة بل في نفس الحنطة، بمعنى أنه إذا كانت قيمة الحنطة الجيدة درهمان والرديئة درهم واحد، فيثبت بالتالي للغابن ثلثا هذه الحنطة وللمغبون ثلث واحد الحنطة، فيأخذ الغابن بالتالي كيلوا وثلثا والمغبون ثلثان، لأنه كل وين أمدتها، فيأخذ الغابن كيلوا وثلثا والمغبون ثلثين. إلا أن الشيخ الطوسي استشكل في هذا الاحتمال الثاني بأن لازمه ثبوت الربا، حيث إن الغابن سيأخذ كيلوا وثلث مع أن ليس له إلا كيلو واحد، والمغبون حياكم الله يأخذ ثلثين، فيثبت الربا، وهذا جيد بناء على شمول حرمة الربا لغير البيع لكل المعاملات ومنها معاملة الشركة. وأما لو قلنا بأن البيع المحرم بأن الربا المحرم خاص بباب البيع فلا يأتي هذا الإشكال، وهذا تعرضنا له بشكل مجمل في بحث المعاطاة، في بحث المعاطاة تطرقنا لذلك.
الربا
فوق الخمس في البيت. إيه يعني إنه في محل خلاف. إيه. ها. خوف. وإن كان الامتزاج بالجنس يعني بالجنس هذا الفرض الثاني المماثل فهنا صور ثلاث. الصورة الأولى فإن كان بالجنس المساوي يثبت الشركة حنطة جيدة بحنطة جيدة يشتركان فيها كل واحد يأخذ بمقدار ما نفع. خوف. وإن كان صورة ثانية وإن كان بالأرض يعني الغابن خلط حنطة المغبون بحنطة أردأ منها فكذلك كذلك يعني تثبت الشركة بينهما في الحنطة. لكن شلون نعوض عن الحق الذي للمغبون لأنه بيأخذ أقل من حنطته مستوى في الجودة. يقول وفي استحقاقه لأرش النقص هذا الاحتمال الأول يعني يثبت للأرش. الاحتمال الثاني أو تفاوت الرداء من الجنس الممتزج يعني من نفس الحنطة يأخذ مو من دراهم ودنانير. الاحتمال الثالث أو من ثمن الحنطة أو من ثمن الحنطة وجوهون. خب شو الفرق بين الاحتمال الأول والاحتمال الثالث؟ هذاك الاحتمال الأول أرش النقص الاحتمال الثالث ثمن أيضا هي قيمة هذا ثمن وهذا ثمن. الفرق أن الأرش ما يشترط أن يكون من نفس الثمن من أي مال لأن غرامة بخلاف أن الثمن الاحتمال الثالث يتعين أن يكون التفاوت من نفس ثمن الحنطة. هذا الفرق بين الاحتمال الأول والثالث. الأرش لا يشترط أن يكون من نفس الثمن أما الثمن لابد يكون من نفس القيمة التي للحنطة. الصورة الثالثة والأخيرة ولو فرض ولو كان بالأجود يعني الغاب انخلط حنطة المغبون بحنطة أجود منها هنا احتمالان. الاحتمال الأول احتمل الشركة في الثمن كيف بأن يباع يعني تباع الحنطة مثلا ويعطى من الثمن بنسبة قيمته كما مثلنا لك. الاحتمال الثاني ويحتمل الشركة بنسبة القيمة لا أنها في الثمن بل بالنسبة يكون الشركة في نفس الحنطة في نفس الحنطة في نفس الحنطة ويحتمل الشركة بنسبة القيمة يعني في نفس الحنطة. فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء يعني الأجود يساوي درهمين والرديء يساوي درهم واحد وهذا يعني كله يعادل ثلاثة فيأخذ الغابن ثلثين من هذه الحنطة والمغبون ثلثين فيأخذ الغابن يعني كيلو وثلث والمغبون ثلثان أو ثلثين. فإذا كان الأجود يساوي قيمتي الرديء كان المجموع بينهما ثلاثان ورده الشيخ ها شيخ الطوسي رده في مسألة رجوع الباع على المفلس بعين ماله. بماذا رده؟ بأنه يستلزم الربا لأن الغابن بيأخذ أكثر من كيلو دافع كيلو الآن بيأخذ كيلو وثلث مثلا هذه مسألة طبعا المفلس رده لكن تنطبق على محل الكلام وكلام عريض طويل راجع في المبسوط كان موجود عندي بالعسل بعد ما يسع الوقت لنقله. قيل القائل الشهيد الثاني وهو حسن يعني كلام الشيخ الطوسي انه يستلزم الربا حسن مع عموم الربا لكل معاوضة. اذا قلنا ان الربا حرام في كل المعاملات حتى غير البيع كالشركة يكون كلام الشيخ الطوسي تمام. اما لو قلنا ان الحرام الربا في خصوص البيع فكلامه غير تام. بقي الكلام في حكم تلف العوضين هذه نقطة جديدة إن شاء الله بعد عطلة المبعث الشريف والحمد لله رب العالمين.
الله
محمد.